صفا واحدا.
هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صحبوا النبي محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصحابي. وضيفنا في هذه الحلقة هو ذلك الصحابي الذي تفرد بمنقبة لم يشاركه فيها أحد تقريبا، وكان كثيرا ما يتمدح بها، فيقول: ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد قبل أبوي، يعني لم يفد أحدا قبله بأبوي، لم يقل لأحد فداك أبي وأمي أبدا قبل هذا الرجل. لعلكم عرفتموه، إنه خال النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب، فهو إذن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكما قلت، هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عم سعد بن أبي وقاص، فهو في مقام خال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسعد بن أبي وقاص رجل امتاز بخصال كثيرة، من أظهر هذه الخصال شدته في الحق، فهو لا تأخذه في الحق لومة لائم، حتى لو كان ذلك اللائم هو أقرب الناس إليه. ولا ينسى أحد موقفه الشهير مع أمه، وكان أبر الناس بها، وفيه أنزل الله عز وجل: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. في سعد أنزل الله تعالى هذه الآيات، حيث كانت أم سعد اعتادت من سعد على تمام الرعاية ومنتهى البر، فلما سمع سعد بالإسلام كان من أوائل من ألقى قياده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه أيام وهو ثلث الإسلام أو ربع الإسلام، يعني جاءت عليه أيام ليس على وجه الأرض من المسلمين إلا أربعة، هو واحد منهم فقط، وفي اليوم الذي أسلم فيه ما أسلم فيه أحد غيره، فكان ربع الإسلام يومئذ. فلما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه لا تريد منه ذلك، قالت له: يا سعد، ارجع عن هذا الدين إلى دين أبائك وأجدادك. قال: لا أفعل. قالت: والله لئن لم ترجع لأدعن طعامي وشرابي، ولا أمس دهنا ولا ماء ولا طيبا حتى أموت فتعير بي في العرب، يقولون قاتل أمه. هذا أمر صعب للغاية على رجل بار، لو أنه شخص عاق من البداية ما تفرق معه هذا الكلام، لكن ده هو أبر الناس بأمه، واعتلت منه هذا الأمر وقتا طويلا. فلما يأتي يسمع هذا التهديد تقول له: ارجع، وإن لم ترجع فسأترك الطعام والشراب ولا أمس ماء ولا أغتسل ولا أتطيب حتى أموت فيعيرك العرب، يقولون هذا قاتل أمه. رجل يسعى ليصير أبر الناس بأمه، فإذ به يصير فجأة أعق الناس لأمه. فكانت أمه تضغط عليه في هذه الناحية، فتركها سعد واستمر على دين الحق، وكان كل يوم يأتيها يقول لها: يا أمه كلي أو اشربي، تقول له لا آكل ولا أشرب، لا أطعم طعاما ولا أشرب ماء ولا أقرب ماء، حتى تكفر بدين محمد وترجع إلى دين آبائك. وهي كل يوم تضمحل وتتلاشى وتضعف أكثر فأكثر. فقال لها سعد حتى تريح نفسها: يا أمه، لقد علمت، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد أبدا، فكلي أو فاشربي، الأمر صار الآن بيديك، لا تضعيني معك في هذه المعادلة، أنا مش هأرجع، سواء أكلتي أو شربتي، اغتسلتي، تطيبتي، ما فعلتي، الأمر أصبح الآن كله في يدك، لكن أنا أرجع عن دين محمد فهذا لن يكون أبدا، ولو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا. أي ثبات هذا على دين الحق؟ أي ثبات هذا على الصواب الذي رزقه ذلك الموفق العبقري سعد بن أبي وقاص؟ ما أحوج كثيرا منا الآن إلى مثل هذا الثبات، إلى أن يقتدي بسعد بن أبي وقاص في ثباته التام وعدم تزحزحه. ولو أن الدنيا كلها تغيرت أحوالها، لو انقلبت رأسا على عقب، هو لا يتحرك، هو اختار ما عند الله واختار ما عند رسول الله، فكفاه الله تعالى، حسبه الله. إن كثيرين منا بمجرد ما تبدأ أحواله تختل يرجع سريعا للخطأ، يكون شخص يفعل منكرات أو يأكل حراما أو يعمل عملا غير صالح، ثم يترك العمل الحرام ويذهب لعمل الحلال، وهو متصور أنه أول ما يسيب الحرام للحلال هيفتح بقى عليه من السماء ومن الأرض، فيبتليه الله تعالى ليختبر شدته وأنه صادق ولا لاعب، بيجرب، سمع أن اللي بروح في الخير ربنا بيعوضه، فهو كان يبغي الخير مش يبغي ما عند الله، عرف أن اللي بيسيب الحرام يروح للحلال ربنا بيعطيه كتير قوي، فهو بصراحة رايح علشان ياخد الكتير قوي دوت، مش كل قصده أنه هو يطيع الله ولا كلام منه، فرايح متصور أنه بمجرد ما يسيب الحرام حيفتح عليه أفواه القرب من السماء ويغرقوه بقى ذهب وفضة وفلوس وحاجات وكلام منه، ما لقاش كلام منه خالص، راح لقاها برضه ناشفة، يقول لك لا أنا كنت مفكر أن الموضوع يا هنا يا هناك، أنا أرجع، ويرجع فعلا، ولكنه يرجع أشد مما كان خبثا وعياذا بالله من ذلك. وهذا لخلل في الإيمان واضطراب في العقيدة وضعف في دينه، هذا ركيك الدين يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، لو جاله فلوس، لو فتح عليه، لو رزق بما بأفضل مما كان فيه في الحرام يرضى، لو جات له فتنة يقول لا ما كنتش أعرف كده، أنا ماليش في الحاجات دي، يرجع أدراجه للباطل. فنريد رجالا كسعد لو حدث ما حدث هو مستعد، هو مستعد ومقتنع بما ذهب إليه من الحق، لا ينتظر ثوابا على ذلك من أحد، لا ينتظر أي مرغبات، بل إنه لو قطع لما ترك ذلك الحق، لو الأمر انقلب من مجرد أنه سيترك ملذاته إلى أنه سيعاقب فإنه سيرضى بالعقاب وسيطمئن للعقاب وسيوثر الضرب والتقطيع على الرجوع إلى هذا الباطل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر صلى الله عليه وسلم في خصال المؤمن وأنه لا يكمل له الإيمان أبدا 3 من كن فيه فقد ذاق حلاوة الإيمان، وذكر فيه صلى الله عليه وسلم في آخره: وأن يكره أن يرجع للكفر كما يكره أن يقذف به في النار. فالأمر ليس مجرد رغبة يسعى إليها بقدر ما هو اقتناع، وأنه يرى أن هذا هو الطريق الذي يحبه الله ورسوله، وأنه الذي ينبغي أن يبقى عليه حتى يفوز برضا الله، فلا يؤثر فيه وجود مرغبات أو وجود عقابات، هذا كله لا يؤثر عنده شيئا. فكان سعد من هذا الطراز الفريد الذي نريد أن يحيا أمثاله الآن في دنيا امتلأت بالفتن وكثرت فيها الشبهات، وصعب على أناس كثيرين ترك الشبهات إلى المباحات بسبب ما تدره عليهم تلك الشبهات من أموال ومكاسب مادية زائلة. ينبغي أن يفكر الناس في هذا الأمر كثيرا وأن يقتدوا بسعد، ولا يضع مع الله تعالى أحدا قط، لا يزن مع الله أحدا، يختار الله تعالى على كل من سواه. هذه ميزة وهذه خصلة من خصال سعد الخير، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. أيضا بسبب ذلك، وخذ بالك أن أمثال هذه الصفات العالية تنتج وتنبت عند أصحابها خيرا كثيرا. الذي يفعل هذا سيأخذ، سيجازى الجزاء من جنس العمل. سعد بن أبي وقاص بعد كل ذلك يصير مستجاب الدعوة، فلا يدعو على أحد قط إلا استجاب الله له دعاءه فيه في اللحظة. فمرة يقف مع الناس وإذ برجل ساقط يقع في علي وطلحة والزبير، فينهاه سعد ويقول له اتق الله، اربع على نفسك، دعك من هذا، فيقول خلني، اسكت وإلا دعوت عليك، يقول كأنك مستجاب الدعوة، ادعي. فيدخل سعد ويصلي ركعتين ويدعو على الرجل، فما أتم صلاته حتى خرج جمل شارد وأخذ الرجل، أخذه من رقبته ورفعه في السماء وأخذ يدكه في الأرض حتى جعله جثة هامدة بدعوة سعد رضي الله تعالى عن سعد. بل ما حكاه جابر بن سمرة رضي الله عن سعد نفسه لما ولاه عمر على الكوفة، فاشتكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن يصلي، ما بيعرفش يصلي، بعتنا والي ما بيعرفش يصلي، سعد بن أبي وقاص ما بيعرفش يصلي وهو من السابقين الأولين، أمال من يصلي إذن إذا ما كان سعد لا يعرف أن يصلي؟ فقال سعد أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أركض بهم في الأوليين أول ركعتين بطول فيهم، وأخف بهم أو وأحذف بهم في الأخريين، واقف في آخر اثنين وأخذهم بسرعة، وده سنة في الصلاة، أول ركعتين أخذهم كده إيه على مهل، واثنين الآخر أخذهم أسرع شوي. فقال عمر ذلك الظن بك أبا إسحاق، أنا عارف أن أنت تعرف تعمل حاجة كده وأنا أثق فيك ولا أصدق هؤلاء. فبعث عمر حتى يقوم بواجبه كإمام وكخليفة، وهذا والي عنده، جاءته شكوى لازم يستثبت، هو يثق في سعد بن أبي وقاص ويعلم أنه مصيب، لكن عمر اتخذ إجراء آخر كان علامة من علامات عدله وتمام رعايته لرعيته. نتكلم عن هذا الذي فعله عمر لكن بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صحب النبي محمد. هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صحب النبي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بعد هذا الفاصل القصير وكنا تركناكم مع عمر رضي الله عن عمر، ذلك الخليفة العادل الذي طبق الدنيا بعدله. يأتيه أهل الكوفة يشكون حبيبة وصديقة سعد بن أبي وقاص، واحد السابقين الأولين، واحد الكبار النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يشكونه بأنه لا يعرف يصلي، ما عرفش يصلي. فقال سعد مدافعا عن نفسه أما أنا فكنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض بهم يعني أطيل بهم في الأوليين أو الركعتين، وأحذف أو أخف بهم في الأخرتين في الأخريين. فقال عمر ذاك الظن بك أبا إسحاق، هكذا أنا أظن فيك وأنا أعلم أنك تفعل هذا بهم، ولكن هذه شكوى وصارت قضية فينبغي أن نسمع من كل الأطراف. وبعث عمر رجالا يسألون عنه بالكوفة، فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا أثنوا على سعد خيرا وقالوا ما علمنا إلا خيرا، حتى أتوا مسجدا لبعضهم فقام رجل منهم يقال له أبو سعدة، قال أما إذا نشدتمونا بالله، طبعا ده بقى إيه، وقف رياء وليشهد زورا، فكأنه يعني يفعل نفسه كأنه مخلص، يعني يقول بلا ما انتوا بقى يعني بتحلفونه، لازم أقول الحق، قال له قول. قال فإن سعدا كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية، ده طلعه شرق خالص، يعني قال سعد لا بيقسم صح، ده ظالم، وكمان يعني ما لا يعدل بين الناس ويجور ولا يسير بالسرية، وقاعد طول النهار في البيت ما بيشتغلش خالص، امال جايبينه ولي ليه؟ الرجل يعني بلغ به الكذب والزور هذا المبلغ، إن هو نقض كل خير في حياة سعد وأخبر بخلافه. قال: أما إذا نشتمون الله فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية. فبلغ الأمر سعد بن أبي وقاص، فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا وهو يعلم أنه كاذب فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. يقول أحد رواة الحديث: فأنا رأيت ذلك الرجل بعدها بسنين طويلة وقد شاخ، بلغ سنا عاليا جدا، عمر وشاخ حتى سقط حاجباه على عينيه من شدة كبر سنه، وكان يمشي في الشوارع يتعرض للجواري، يعاكس الفتيات الصغيرات من سن أحفاده يعني، ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. أنا جبت لنفسي يعني، والآن جبت لنفسي، كنت كويس، كنت قلت زي الناس، لكن لما أنا كذبت وشهدت الزور ودعا علي سعد أوقع الله تعالى علي كل ما دعا به سعد. فكان سعد نظير تقديمه الله تعالى على أمه وعلى كل الخلق. كافأه الله تعالى لصالح عمله وسابقته بأن جعله مستجاب الدعوة. قلنا في مطلع كلامنا عن سعد أنه كان يفتخر كثيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد قبله، لم يكن يقول لأحد قبل سعد: فداك أبي وأمي، بل الناس تفديه صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين وكل من يعرفه يقول له صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. والتفدي يعني أنا أقول أنا أفديك بأبي وأمي، لو خيرت لو أن هناك أذى وخيرت من يناله ذلك الأذى، خيرت بينك وبين أبي وأمي، أنا أقول ينال أبي وأمي ولا ينالك منه شيء يا رسول الله. هذا معنى فداك أبي وأمي، أنا أفديك من كل أذى بأبي وأمي. فالمعروف أن كل الناس تفدي رسول الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفدي سعد بن أبي وقاص ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي. وذلك يوم أحد، يوم انكشف الناس عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن عصى الرماة أمرا واحدا من أوامره، أمر واحد فقط عصاه الرماة، فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع حتى يعلموا قدر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى كثير منهم وفر الكل، وما بقي إلا سعد وبضعة نفر حول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول، وكان سعد لا يكاد يخطئ له سهم، كان إذا ضرب بسهمه لا يكاد يخطئ، يعني سهمه يأتي في محله دائما، من أرمى الناس، أشد الناس في الرمي وأحسنهم إصابة سعد بن أبي وقاص. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لسعد وهو حوله يدفع عنه الكفار ويضربهم بنبله ويوقع فيهم السهام، يقول: ارمي فداك أبي وأمي. وهذه منقبة عظيمة، إذ أن الذي يفديه من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سعد ذلك الشجاع الكبير لما أوشك عمر على الوفاة، كما تعلمون جعل الخلافة شورى بين ستة، وكان من بينهم سعد بن أبي وقاص، وقال عمر: إن وليتموها سعدا فبها، وإلا فليستعن به من تولى. لو إن سعد تختاروه خليفة يستاهل، يستحق هذا المنصب، وما كانش وحاصل اخترت حد غيره، فلا ينبغي على الذي اخترتموه من بعده أن يستعين بسعد بن أبي وقاص، لأني والله ما عزلت، طبعا عمر بعد كده عزله عن الكوفة، قال: ما عزلته عن جبن ولا عن خيانة ولا عن شيء، لكن هو أهل أن يكون خليفة أو على الأقل يساعد من يصير خليفة. سعد بن أبي وقاص وهو من أروع الناس بذلا وأشدهم جهادا وأحسنهم رميا، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بأبويه، يأتي عليه اليوم الذي يصير فيه أسد القادسية. القادسية معركة الفاصلة بين المسلمين وبين الفرس، والتي دخل فيها الفرس بكل عدتهم وعتادهم وكبار قوادهم وفوارسهم، وبها محق الله تعالى ملكهم وأصفاهم بها من فارس ومن بلادهم جميعا. في هذه المعركة الفاصلة كان سعد بن أبي وقاص ذلك الأسد الذي استطاع أن يدير هذه المعركة بعون الله تعالى وقوته وتوفيقه إدارة توقع الرعب في قلوب الأعداء. وكان عدد المسلمين يومئذ قليل، الفرس لما جاء رستم قائد الفرس جاء ب120,000 ووراءهم 120 120 معاه الآن جايين جاهزين همك وجاي ورا مدد 120 كمان يعني 240 ربع مليون وهذا عدد ضخم جدا في تلك في ذلك الزمان في هذا التاريخ وسعد ما معه إلا 7,000 رجل فقط أو 8,000 والفرس وعدوه رستم يقابله ب120,000 حاضرون و120 جايين ورا يعني كم ضعف فيش أي مناسبة أصلا كما هي العادة حروب الإسلام مع أعدائه لم تبنى قط على العدة وعلى العتاد إنما تبنى على العقيدة أن الواحد من هؤلاء من المسلمين من 7,000 ب7,000,000 كافر لأنه موصول بالله وأن الله تعالى ناصره هناك في هناك عون هناك مدد هناك تأييد إلهي فلا يلزم العدد هذا كله لا يسوى شيئا والله تعالى قد أنزل على عباده الملائكة يوم بدر أنزلهم الملائكة 5,000 من الملائكة أو 3,000 حتى كان الرجل منهم يرفع يده بالسيف فيقع الكافر على الأرض تقطع رقبته قبل أن يصل السيف إلى رأسه فالعدد ده مش قضية يا جماعة أهم حاجة الإيمان العقيدة نحن نريد أن نربي رجالا على عقيدة وعندئذ لن يهمنا من أحد ولن نحمل هم أحد أبدا حتى لو كانت الدنيا كلها وراءه فإن من فقد الله تعالى فإنه ما ولد شيئا الذي يفقد الله ويخسر الله فمن سيربح لا يغني عنه أحد شيئا ومن يربح الله تعالى ويجد الله تعالى لا يضره من فقده بعد الله فسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وكان في هذه المعركة من عجيب الأمر كان مصابا بدمامل وقروح في فخذيه وإليتيه حتى لم يكن يستطيع يجلس على الفرس كان ينام على صدره ويراق المعركة وبابه وحصنه مفتوح ليس عليه أحد وهذا من شجاعته رضي الله تعالى عنه وانتصر المسلمون بقيادته انتصارا محقوا به الروم وجاءوا به برأس رستم وكان رستم هذا يعني آخر ورقة يلعب بها الفرس وأعظم ورقة حتى لما ذهبوا إلى كسرى يزد جرد هذا الذي هو رأسهم ساعة إذ ذهب إليه بعض المغيرة بن شعبة وربعي بن عامر وخلائق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسفارات يعني وكان رستم هذا يعلم أنه مهزوم لأنه كان يقرأ في كتب أهل الكتاب وكان ينظر في النجوم وعلم ورأى رؤيا أن الله تعالى أن ملكا نزل من السماء وأخذ كل أسلحة فارس وختم عليها بختم وسلمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب فعلم رستم أنه مهزوم في هذه الحرب لا محالة ولهذا كان يحاول أن يماطل مع سعد بن أبي وقاص فمن يوم ما جاء من المدائن رأس عاصمتهم أو بلدهم الكبير إلى أن لقي سعد ظل 4 شهور يماطله في الحرب يبعث له مرة واحد ويستقبل من عنده رسول هو همه إيه؟ عايز يزهقه عشان يرجع كل هم رستم أن هو يزهق سيدنا سعد ويخليه ما يحاربش لأنه عارف لو حارب سينتصر سعد لا محالة وستكون هذه آخر جولات رستم على وجه الأرض ولكن الله غالب على أمره بعد هذه السفارات والكلام الكثير وكان هناك كلاما في غاية الروعة جرى في هذه المعركة لولا أن أطيل بذكره الآن وأن هذا ليس محل ذكره الآن لشنفت مسامعكم بذكر هذا الكلام العالي الذي لا يخرج إلا من قلوب مؤمنة المغيرة بن شعبة لما يدخل على كسرى وكسرى ساعة إذن من أعظم عظماء الأرض بين الناس يدخل فيخاطبه بلسان رجل مستغن لا يهمه من أمامه لسان رجل معتز بالله تعالى معتز بدينه فيقول له كلاما كبيرا حتى أنه يغيظ كسرى يقول له كسرى أنحن نعرف أنكم كنتم قوما تأكلون لا تجدون ما تأكلون وكنتم في شر حال أقل الناس عدد وأضعفهم عتادا ما الذي جرأكم علينا ارجعوا وسوف نكسوكم ونعطيكم ونفعل لكم ونفعل فيرد عليه المغيرة ردا يجعل كسرى يطرده ويقول له لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك الآن فيقول وسأرسل لكم غدا رستم فيقتلكم جميعا فقال له المغيرة ستعلم بكرة احنا نعرفك انت تقول كده بس بكرة هتشوف بنفسك وقد كان بعدها بليال رجعوا له برأس رستم وقد قتل رستم ثم ذهب وراء هذا الكسرى فدمروا عرشه ومزق الله تعالى ملكه، ولم يعد لهم بعد ذلك الوقت قائمة ببلاد العرب ولا بلاد العجم. فكان المخطط الأكبر لهذه المعركة الضخمة العظيمة التي يعني ملأت الدنيا وشنفت سماع وأذن الدهر كان هو سعد بن أبي وقاص. ولم لا؟ وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رآه يقضوا من بعيد يقول لهم هذا خالي فليرني امرؤ خاله، ده خالي. طب حد منكم عنده خال زي دوت؟ كان يقول لهم كده صلى الله عليه وسلم، فهذا خال النبي صلى الله عليه وسلم، فحري به أن يكون في مثل هذا القدر العالي وهذه الشجاعة والبسالة وهذا الدين والخلق. سعد رضي الله عنه لم يلامس الفتن قط، لم يشهد لا الجمل ولا صفين ولا غيرها، وكان معتزلا بنفسه وعياله وماله وأرضه حتى مات بقصره بالعقيق رضي الله تعالى عنه ورحمه. كان بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دخلوا بسريره بنعشه على عائشة رضي الله عنها فبكت وقالت هذا بقية أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا كثيرا كسعد وأن يلحقنا وإياكم بسعد رضي الله تعالى عن سعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سالكا يا سالكا يا سالكا درب الهدى نور الصحابة قد بدا بفضائل وضاءة شهدت لها حتى العدا ضحوا وتضحياتهم والله لم تذهب سدى فالمسلمون وراءهم يمشون صفا واحدا هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى يكفي فخارا أنهم